بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب قال: فلا أدري أصادفته صائما أم لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. قال: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حص حصين بن مالك بن سلبة بن سلمة بن عمرو بن النعمان، كنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشي، تزوجت بعد عبيد زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد، وكانت لأم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا ملكتها أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صارت له بالميراث من أمه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أم أيمن أمي بعد أمي، ذكره ابن العثير في الاستيعاب لأنها هي التي ربته حضنته وربته، وكان يكرمها ويبرها مبرة الأم، وله عدة حاضنات: أم أيمن وحليمة السعدية التي من بني سعد، يعني بجانب الشميسي إلى جانب الحديبية، بني سعد تلك الجهات جهة الحديبية، حليمة السعدية وثويبة أرضعته وحضنته، عدة حاضنات ذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره، ولكن حضنته هذه وربته، وأيضا حتى أخته الرضاعية التي هي الشيماء حضنته، ذكروها من الحاضنات لأنها كانت حين بقائه عند حليمة بنتها الشيماء كبيرة، فكانت من ضمن حاضناته، فالبنت الكبيرة تحضن أخاها تربيه، فتعتبر من ضمن حاضنات فعدوها من حاضنات النبي صلى الله عليه وسلم أخته الرضاعية الشيماء. قال: وكان عندها كالولد، ولذلك كانت تصخب عليه أي ترفع صوتها عليه، وتذمر أي تغضب وتضجر، فعل الوالدة بولدها. قال الأصمعي: تذمر الرجل إذا تغضب وتكلم أثناء ذلك. وقال غيره: تذمر الرجل إذا لام نفسه. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لها دليل على فضلها ومعرفتهم بحقها، وفيه دليل على زيارة النساء في جماعة حاضنته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المعروف لأهله. قال النووي: تذمر، أي تذمر وتكلم بالغضب، يقال ذمر يذمر كقتل يقتل، إذا غضب إذا تكلم بالغضب. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشراب عليها، طلقت معه فناولته إناء فيه شراب، فقال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تسخب عليه وتذمر عليه. لماذا لا يشرب؟ إما لصيام أما لغضب، فغضبت وتكلمت بالإنكار والغضب، وكانت تدل عليه، يعني تدل معنى أنها كالأم تدل على ولدها صلى الله عليه وسلم، لكونها حضنته وربته، والأم شأنها تدل على ولدها ولو كان صار شيبة. قال بعض الناس: قال أمي والله تضربني، كبير شيء قد شيء في لحيته، قال إذا أخذت العصا تخبطني، أمسح عليها وأسكت. ففعلا كان شيء، إيش يعمل لها؟ امسح عليها ماذا أقول لها؟ فهي تعتبرك ابنها، كبرت أو صغرت أنت فلان، بس أنت عندها ابن، عادها تراك مثل ما كانت يوم تغسلك وأنت طفل، ما أنت شيء. هذا معرفتها بك، لكونها حضنته وربته. وجاء في الحديث: أم أيمن أمي بعد أمي، هذا الحديث ضعيف من طريق سليمان بن الشيخ معضل. وفيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره، لأنه أمير نفسه، إن شاء طعم إن شاء قال لا. فلو ذهب ضيفا عند أناس وقدموا طعاما أو شيئا إن شاء أكل، وإن أراد أن يتم صومه ما لهم حق أن يجبروه، ولا أيضا واجب عليه أن يفطر، إنهم يعرضون عليه أن يفطر إذا أحب. قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله عمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله يزورها. وهذا من الوفاء ومن ود الود، ومن أبر البر ود أن تود ود أبيك وتصل ود أبيك. فهؤلاء أرادوا أن يصلوا ود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاضنة رسول الله امرأة عجوز. فذهب أبو بكر وعمر يزورانها، لما انتهينا إليها بكت، قال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله. قالت: ما أبكي إلا ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، لكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معه. فانظر زيارة الصالحين كيف ذكرتهم، ما هو فقط أنهما، لكن الآن فاتنا خير، انقطع الوحي تقول. فهيجتهما على البكاء أن الوحي انقطع. زيارة الصالحين وفضلها، وزيارة الصالح لمن هو دونه، وزيارة الإنسان، يعني أبو بكر وعمر، بكر أفضل الأمة، ومع ذلك يزور أم أيمن لمن هو دونه، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، صديقه أبوه بالأخص، أبوه يحبه، أبوه يزوره، يزوره طاعة لأبيه بعد موت أبيه، برا لأبيه، صلة لأبيه، ويحسن إليه صلة لأبيه ولأهل ود صديقه. وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وبالأخص العجوز، كما كانوا ينصرفون من الجمع يمرون على عجوز يسلمون عليها فتقدم لهم طعاما، فهذا غير منكر، كونهم جماعة يزورون عجوزا مريضة أو عجوزا أو كذا فهو منكر، بل هذا من الإحسان. وسمع كلامها واستصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهما، والبكاء حزنا على فراق الصالحين. هذا والله صواب، هذا فراق الصالحين يبكى عليه. لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. إذا ذهب الصالحون ما يبقى إلا الحثالة، يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير والتمر، لا يباليها الله باله، لا يباليهم الله باله. فذهب الصالحين محزن، صحاب أهل العلم محزن. قال: فراق الصالحين والأصحاب وإن كانوا قد انتقلوا إلى ما هو أفضل مما كانوا عليه، يعني ليس حتى وإن كانوا صالحين وفيهم صلاة انتقلوا إلى خير، لكن البكاء عليهم لفوات الخير على الأحياء، لا لأنهم قدموا على شر، فيرجى لهم الخير. وغالب ما يحصل البكاء على الصالحين. أما المدبرون ما هو إلا فرج، موتهم فرج، مستريح ومستراح منه. موت الكفرة وموت الضلال وموت كذا راحة على الأمة، راحة للأمة. هذا في ضعيفة أيضا، أمي بعد أمي، رقم 7059، 7059 من الضعيفة. قال القرطبي أيضا قوله أيمن رضي الله عنه أبكي أن الوحي انقطع من السماء، تعني أن الوحي لما انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الناس بآرائهم فاختلفت مذاهبهم فوقع التنازع والفتن وعظمت المصائب والمحن، ولذلك نجم بعده صلى الله عليه وسلم النفاق، اشتد النفاق. لكان في زمنه يوجد منافقون، وفشل الارتداد والشقاق. ولولا أن الله تعالى تدارك الدين بثاني اثنين لما بقي منه أثر ولا عين، يعني ببكر الصديق، لربما استفحل النفاق حتى طم الأمة. يا إخوان، نحن في هذه الأزمنة نحمد الله، والله معنا لطف من رب العالمين. لما تقرأ مثل هذا أنه لولا، وفعلا فشى النفاق في زمن قديم، عظمت المصائب والمحن وفشى الارتداد والشقاء، لولا أن الله تدارك الأمة بأبي بكر الصديق، ربما اجتيحت الدعوة من أول مهدها، وطغوا على البلاد وقتلوا المسلمين ودمر ذلك لشدة النفاق وشدة أهله. فإذن إذا بقيت بقية بحفظ الله طائفة، وبقيت بقية بحفظ الله، هذا من فضل الله علينا. لولا حفظ الله ما بقي شيء، إنما دفاع من الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإلا فما هو إلا نصر. لا تزال طائفة لا يضرهم من خالف ولا خذل، خالفون يخذلون وما إلى ذلك، وسيل العرم، والله يدافع عنهم ويميزهم، يخرجون كما يخرج الحي من الميت. إلى هنا، بارك الله فيكم.